الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه كلمة في نصيحة مهمة يحتاج إليها كل مسلم عموما وكل طالب علم خصوصا، والكلام هنا على طلبة العلم حقيقة في أوقات الفتن التي يتعرض لها أهل الدعوة وأهل السنة. ولا شك أن الأمر قد بلغ مؤخرا مبلغا يؤسف له، وقدر الله ما شاء فعل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الواقع أن الآثار السلبية التي يتعرض لها طالب العلم خصوصا والمسلم عموما في الفتن هي آثار كثيرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الفرصة لتناولها والتعرض لها إن شاء الله تعالى في محاضرات مقبلة. لكن الذي أجمعت الكلام فيه تحديدا في هذه المحاضرة هو أمر ملموس وواقع، ولا ينكره إلا مكابر، لا أقول إلا جاهل، لأنه في الحقيقة لا يجهله أحد، وفي الحقيقة أمر واقع وملموس لا يجهله أحد، لا ينكره في الحقيقة إلا مكابر صاحب هوى لا يريد خيرا بهذه الدعوة ولا بأهلها. هذا الأمر هو الاستخفاف بأهل العلم والطعن فيهم ولمزهم وغمزهم بما يؤدي إلى إسقاط هيبتهم ومكانتهم وحرمتهم من نفوس الشباب وطلبة العلم. هذا أمر واقع وملموس كما قلت، وهو من الآثار السلبية الخطيرة لضغوط الفتن. والداء في الحقيقة إذا أردت أن تعالجه فإنك لابد أن تشخصه أولا، لا من باب التبرير ولكن من باب التشخيص والوقوف على حقيقة الخطر. لابد أن تشخص الداء أولا ثم تعالجه. عندما يتعرض الإنسان، أي إنسان، لأي مشكلة ربما يكون لها سبب، وتكون هذه المشكلة من جراء ضغط يتعرض له الإنسان، على حد قول القائل: قال الجدار للمسمار لم تشقني، قال سل من يدقني. صحيح، ولكن هذا ليس من باب التبرير ولا من باب الاعتذار للخطأ، ولكن من باب الوقوف على حقيقة الداء. لا شك أن تكاثر الفتن بين أهل الدعوة والمتكلمين في الدين يؤدي إلى نوع اهتزاز في قلب الشباب وطلبة العلم، فضلا عن عامة الناس. إذا تعرض الإنسان لفتنة تلو فتنة تلو فتنة، وتغير تلو تغير تلو تغير، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى مردود نفسي سلبي. هذه حقيقة لا بد من مواجهتها، وليس أهل العلم والحكمة والعقل بالذين يدسون رؤوسهم في التراب كهيئة النعام عند رؤية الخطر. أهل العلم والحكمة والعقل يواجهون المشكلة بحزم وشجاعة وصدق مع الله تبارك وتعالى، ثم مع النفس والناس، لأن استمرار الداء هكذا أمر ليس من صالح الإنسان. إذا استمر الإنسان مريضا عليلا فإن هذا يؤدي إلى التلف وربما إلى الموت. وما الدعوة إلا كالجسد، وما المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فلا شك أن تزايد الأمراض والبلايا والمحن من شأنه أن يؤدي إلى مثل هذه الأشياء. والإنسان إذا كان ضعيفا في إيمانه يتضرر بذلك أعظم التضرر، حتى أنه يرتد عن دينه والعياذ بالله، يكفر بالله العظيم وبدين الإسلام من جراء التعرض لهذه الأشياء. فهي ابتلاءات، والقدر سر الله تعالى في خلقه، ولا يدخل أحد بين الله تعالى وبين خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فلينظر المسلم في نفسه وإيمانه، ولينظر في هذه الابتلاءات التي ترد عليه، هي كلها ممحصات للقلوب والإيمان، هي كلها ليعلم الله تبارك وتعالى علم شهادة من المؤمن ومن المنافق، ومن الثابت ومن المنحرف، ومن الذي في قلبه مرض ومن الذي قلبه سليم. لا بد من هذا، هي حكمة الله تعالى التي لا بد أن تقع، وهذا هو قدر الله عز وجل الذي لا رد له. فهذا هو تشخيص الداء، تشخيص الداء في كثرة الفتن. كثرة الفتن هي التي تؤدي إلى الاهتزاز، يهتز القلب وتصير صورة الدعاء في نظره مهزوزة، ومع تراكم الأمر يؤدي الأمر إلى الاتهام وعدم الثقة. وهذا نراه رأي عين في مجالس العلم صراحة، أقول صراحة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأنا على سبيل الخصوص لم أدخر وسعا، وأنا من أحقر الناس إن لم أكن أحقرهم على الإطلاق، لم أدخر وسعا في معالجة هذه الأدواء، ولو كلفني ذلك ما كلفني، لأن الأمر لا يستحق انتظارا ولا يستأهل انتظارا بعد ذلك. فأقول صراحة، يرى هذا رأي عين في مجالس العلم، يأتي الواحد من هؤلاء متشككا، متربصا، متصيدا، مهتزا، ليس عنده ثقة ولا طمأنينة، فيجلس على غير جلسة المتعلم المستفيد، على غير السلامة، على غير سلامة الصدور والقلوب. وهذا هو الأمر الذي يجب أن يكون أصلا فيما بين المعلم والمتعلم، العلاقة بينهما علاقة سلامة وثقة وطمأنينة. إذا جلس الرجل لمن لا يثق به، كيف يستفيد منه؟ كيف يتعلم منه؟ كيف يأخذ عنه الدين؟ لو أن شيئا كهذا حدث في أمور الدنيا لأدى إلى الخلل والفساد والاضطراب، فكيف بأمور الدين؟ ولهذا تجد أمثال هؤلاء يتصيدون العثرات ويتتبعونها بسوء فهم وسوء قصد، ويشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، حتى صار الأمر مرضا في القلوب، وهو مرض الإسقاط ومحبته والحرص عليه. يريد أحدهم إرادة جازمة في قلبه ألا يبقى أحد، هذا واضح وملموس لا ينكره أحد. وهذه الطائفة هي أضر الناس على الدين وأهله، وهي وقود الحدادية الذين ضج منهم أهل العلم وعانوا منهم وتكلموا بالتحذير منهم، لأن المسألة تنبني على أمر في القلب، القلب هو الملك وهو الأساس، يكون الأمر فيه أولا ثم بعد ذلك يظهر على الجوارح، ولو صلح القلب صلحت الجوارح، ولو فسد القلب فسدت الجوارح. وكما نكرر دائما، الحدادية مخاليث الخوارج، فانظر إلى الخوارج كيف نشأ ضلالهم. نشأ بناء على ماذا؟ على حمية وحرص زائد زائف لا حقيقة له. فكان مثلهم كمثل الدب الذي قتل صاحبه، كما تقول العامة في أمثالها. فهؤلاء الذين ينظرون إلى الأمر على أنه حرص على السنة وغيرة على المنهج وذب عن دين الله سبحانه وتعالى وعن كذا وعن كذا، هم أضر الناس على الدين والسنة، شعروا أم لم يشعروا؟ ولهذا حذر منهم أهل العلم وتكلموا فيهم، لأنهم لا يراؤون للمسلمين حرمة، ولا يراؤون للعلماء حقا، ولا يحفظون للسنة منهجا، بل يشوهون المنهج كما شوه الخوارج السنة من قبل. فهذه الأمور لا لابد أن يقف عليها الناصح الأمين ويعالجها محذرا ومبينا ومعلما ومبصرا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذا الأمر الذي صار من الموروث السيء للفتن لابد أن نقف عنده ونعالجه. لا شك أن كثرة الفتن تؤدي إلى مثل هذا، ولكن ليس هذا على سبيل التبرير والاعتذار كما قلت، ولكن كيف نواجه هذا؟ كيف يتعامل الشاب مع هذا؟ كيف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ هذا هو الذي يعنيني الآن. فابتداء، كثرة الفتن لها أسبابها، لماذا تكثر الفتن ولماذا يكثر التغير والانحراف؟ هذا له أسبابه، وليس هذا هو ما أريد أن أتكلم فيه الآن، لأنه يحتاج إلى محاضرات في الحقيقة حتى نقف على الأمور التي تؤدي بالناس إلى هذه النتيجة وتؤدي بالدعاة إلى هذه النتيجة. لكن الذي يعنيني الآن، كيف يتصرف الإنسان حيال هذا؟ وكيف يقابل المسلم المؤمن مثل هذه الأشياء؟ المسلم إذا كان قوي الإيمان والعلم لا تؤثر فيه هذه الأشياء، لأنه ابتداء ما تلقى الدين عن أشخاص، إنما تلقاه في الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فأنا أعجب كل العجب من أناس مساكين ومعاذ الله من الشماتة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، والإنسان لا يأمن مكر الله تعالى طرفة عين أبدا. فأنا أعجب أشد العجب من أناس تركوا المنهج وتركوا السنة بناء على هذه الحوادث والوقائع التي حدثت. يا أخي، هب أننا أخطأنا، هب أننا لبستنا فتنة، هب أننا انتكسنا، تنتكس أنت. لا يوطننا أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، ولا يكونن أحدكم إمعا. أليس هذا كلام السلف؟ فهذا المنهج الذي أخذته منا جئنا به من عند أنفسنا، هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف كابرا عن كابر، وكلام أهل العلم لو أنك وقع في قلبك من المعاصرين فهو كلام أهل العلم المتأخرين الذين لم تلبسهم فتنة وتوفاهم الله تبارك وتعالى على سلامة وخير والحمد لله. هذا أقوله مجاراة لهم، فانتبهوا. تمام؟ فما المشكلة؟ يعني تأتيني الأخبار أن فلانا صار قطبيا وصار خارجيا وصار مع الإخوان ومع الجماعات وصار يمجد في سيد قطب، لماذا يا رجل؟ لماذا؟ حصل عندك إشكال، حصل عندك فتنة، حصل عندك التباس. القضية ليست هنا، الإشكال ليس في هذه المسائل، الإشكال ليس في المعاملة مع الحكام مثلا، ليس في مسائل الإيمان والكفر فضلا عما هو فوق ذلك أو بجانب ذلك من أصول السنة. فما المشكلة؟ فهذا من ضعف الإيمان. ولا أريد أن أستفيض أكثر من هذا، لأن هذا له مقامه إن شاء الله نستفيض فيه، لأنه يستأهل ذلك، يستدعي أن أخصصه بكلمة إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن الأمور ابتداء لا تؤخذ على أنها في المنهج، في الدين، في السنة، ولا تؤخذ على أنها اضطراب في التقييد والتأصيل والمنهج، وأن الأمر صار إلى اضطراب وأنكم لا تفهمون شيئا وأنكم لستم على شيء وأن كذا وأن كذا. هذه طريقة الجهلة الذين لم يتعلموا السنة حقا ولم يترسخوا فيها حقا ولم تطمئن قلوبهم بالإيمان. المسألة مسألة إيمانية قبل كل شيء، مسألة تسليم واعتقاد. لهذا دائما نجد الأئمة في كتب الاعتقاد وهم يذكرون المسائل العلمية دائما يدورون مع التسليم، لأن هذا هو الأصل. ما يغني عنك العلم أيها المسلم لو لم تسلم لله عز وجل؟ لا يثبت الإيمان إلا على ساق التسليم، ومن لم يسلم لله تبارك وتعالى فلابد أن يضل ولا يغني عنه علمه شيئا. انظر كيف ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم فرحوا بما عندهم من العلم. فالقضية ليست هكذا، القضية في الأساس إيمان وتسليم. هل أنت تعتقد صحة ما أنت عليه أصلاً أو لا؟ فإذا اعتقدت صحة ما أنت عليه فلا يضرك موقف فلان ولا علان، ولا يضرك تغير فلان ولا علان. قد تغير المتغيرون وانحرف المنحرفون، ورأينا من آيات الله البينات وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، والله الذي لا إله غيره. رأينا الآيات، كل آية أكبر من أختها، حتى صار الإنسان فعلا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالقضية قضية إيمان وتسليم، هذا ابتداء تتلقى الفتن بهذا الأمر، بهذه القوة التي تدفع عنك الشبهات وتدفع عنك تسويل الشيطان. فإذا أردت أن تكون هكذا فحصن نفسك بالإيمان والعلم، والإيمان قبل العلم، وأعني بالإيمان هنا قوة العقيدة، قوة التسليم، قوة التصديق، أعني بذلك صدق الافتقار إلى الله أن يهديك إلى الحق، أعني بذلك تزكية النفوس، تزكية النفوس التي صرنا لا نعرف عنها شيئا الآن ونستهزئ بها ونعتبرها من شأن القصاص. يعني صار الأمر عند من لا علم له ولا دراية من الشباب والطلبة أنه ظن أن هذا الباب مذموم. وبما أننا تكلمنا في القصاص إذن لا نتكلم في الوعظ أصلا ولا في التربية ولا في تزكية النفوس، أي جهل هذا؟ فالله المستعان. وبسبب هذا الخلل نتج أناس قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة مع الله تعالى ومع الناس، وهذا واقع ملموس لا ينكره أحد. فمع الله تعالى يبارزونه بالعصيان في السر والعلانية، وخصوصا في السر يضيعون الصلوات، معروف هذا، ومن كان منهم له زوجات يقصر معهن ويسومهن سوء العذاب، معروف هذا. فما الذي نفعه؟ وأي علم هذا وأي دين هذا؟ ثم مع الناس لا يراعي لمشايخه حرمة ولا حقا، ولا يراعي لإخوانه حرمة ولا حقا، وكل همه الإسقاط ثم الإسقاط ثم الإسقاط إلى آخر رجل، إلى آخر رجل لا يبقى أحد. من أين جاء هذا؟ من تضييع هذا الباب، من تضييع الإيمان، من تضييع الخشية والتقوى والورع. أين نحن من هذا؟ أين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان يتعامل صلى الله عليه وسلم بالقرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. أين نحن من سنة السلف، من هدي السلف ومنهجهم في التزكية والعبادة والورع؟ حتى الذين تكلموا في باب الجرح والتعديل، وهذا أيضا له مقام نخصصه بالكلام إن شاء الله تعالى، كانوا أورع الناس وأتقى الناس، وكان أحدهم يصلي بالليل وله ورده من القرآن، وكان يحفظ القرآن قبل أن يشتغل بالعلم. قال ابن أبي حاتم وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل الذي كله فلان وفلان، كله كلام في الناس، قال ما تركني أبي أشتغل بالحديث حتى حفظت القرآن. لماذا؟ حتى لا يقسو قلبه بعد ذلك، حتى لا يسيء فهم العلم، حتى لا يسيء فهم هذا الباب الذي يتصدى له. هو يسمع أباه ليلا ونهارا يقول ماذا؟ فلان وفلان وفلان. طيب ما هذا؟ إذن طيب نتكلم في الناس، صحيح، لكن إذا تلقيت القرآن وتعلمت القرآن وتعلمت الإيمان فهمت الأمر فهما صحيحا، فهمت أنه دين وأنك تتكلم فيه تدينا واحتسابا وتراعي حقه وحرمته عند الله عز وجل. فهذا هو الأساس. لا أريد أن أستفيض أكثر من هذا، له مقامه إن شاء الله تعالى. فالحاصل أنه لا بد من الإيمان والعلم، تتلقى الفتن بالإيمان والعلم. فإذا قوي إيمانك وإذا قوي علمك لا يؤثر فيك شيء بإذن الله تعالى، والأمر كله تسليم واعتصام بالله عز وجل. فإذا صدق التسليم والاعتصام عصمك الله سبحانه وتعالى، ورحم الله ابن القيم الذي قال في كلمة لا أدري بأي شيء أصفها، لأنها في الحقيقة عندما أتأمل فيها تزلزلني من الداخل. قال رحمه الله تعالى: ما حقق أحد التوحيد ظاهرا وباطنا إلا ما قام له شيء. كان أقوى الناس لا يقوم له شيء أبدا ولا يؤثر فيه شيء أبدا إذا حقق التوحيد ظاهرا وباطنا. هذا هو الأساس، هذا هو الأصل الذي نعيش لأجله كمسلمين، كمسلمين فضلا عن أي شيء آخر. لا يجوز أن ينسى، ولا يجوز أن نتخذه ظهريا وننظر إلى مجرد كذا وكذا معلومات نتلقاها، أشياء نعالجها، أشياء نتابعها، هذا كله لا قيمة له إذا لم يكن مبنيا على ساق الإخلاص والاعتصام لله عز وجل وتزكية النفوس. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، كيف تتلقى الفتن من جهة العنوان، أو يعني الأساس الذي جعلته في هذه الكلمة، من جهة ما يتعلق بأهل العلم، كيف تتعامل مع أهل العلم الذي نراه كما قلت لكم استخفاف بأهل العلم وطعن فيه وسقوط لهيبتهم ومكانتهم من نفوس الناس، والكلام هنا تحديدا على الأكابر الذين لهم في الدعوة قدم صدق وإمامة معروفة من أمثال الفوزان والعباد والربيع وعبيد وغيرهم حفظ الله تعالى الجميع، الكلام على هؤلاء خصوصا. ثم بعد ذلك على أهل العلم تبعا من دونهم على حسب طبقاتهم وعلى حسب اشتغالهم ومنازلهم، كله في النهاية تبع، وكله في النهاية يشمله مسمى أهل العلم، والحرمة واحدة والحق واحد. فكيف يتعامل الطالب مع أهل العلم؟ هب أن أهل العلم أخطأوا في مسألة، هب أنهم أخطأوا في مسألة، زلت قدمهم في مسألة، أليس من الأمور التي درسناها أن زلة العالم لا تهدر مكانته ولا توجب إسقاطه؟ أليس كذلك؟ وأن الذي يخالف هذا هم الحدادية وأصحاب المنهج المنحرف؟ فما بالنا ننسى هذا الآن؟ ولماذا تتلقى مواقف العلماء على التهمة، مع أن الأصل، واحفظ ما أقول جيدا، وهذا اعتقاد أعتقده وأدين الله تعالى به وهو حق على كل مسلم، الأصل في كل فتنة أن الحق مع العلماء، هذا هو الأصل، الأصل في كل فتنة وفي كل نازلة، تكلمنا على هذه الفتنة الحالية أو على غيرها، الأصل في كل فتنة ونازلة أن الحق مع العلماء، سواء كان هذا في مسألة شرعية أو علمية، في نازلة من النوازل، في قضية جرح وتعديل، أيا كان. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الذي يقوم عليه الدين. هل نسينا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا أن الأصل أن يكون الحق معهم لما كان للسؤال معنى. المسلم العادي العامي عندما يسأل العالم يتلقى كلامه على أن الأصل فيه أنه صواب أو خطأ؟ صواب، ولولا هذا لضاع الدين، أليس كذلك؟ فهما قضيتان تجمع بينهما، الأصل في العالم أن كلامه حق وصواب، لا نخرج عن هذا إلا بدليل، لا نخرج عن هذا إلا بدليل. فليس معنى قولنا أن الأصل في العالم كذا أنه على الحق والصواب أنه معصوم، ليس معنى ذلك أنه لا ينطق عن الهوى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن نقول تعامل، كيف تتعامل مع المسألة، كيف تتعامل مع النازلة. فالأصل إذا تكلم العلماء أن الحق معهم، إن ثبت الدليل فهذا على خلاف الأصل، إن ثبت الدليل على خطأ العالم في مسألة علمية، في مسألة شرعية، في أمر يتعلق بجرح وتعديل، في كذا أو كذا، في أي شيء، إن ثبت الدليل الواضح على خطأ العالم فعندئذ نقول أخطأ، تمام؟ وفي هذه الحالة، هذا هو الذي يعنيني الآن، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستخف بأهل العلم أو يطعن فيهم أو يتكلم في أعراضهم أو يصوروا للناس أو لطلبة العلم أو للشباب على أنهم صاروا ألعوبة وأضحوكة وجهلة لا يفهمون شيئا. هذا صنيع أهل الانحراف، هذا ليس صنيعا سويا، هذا ليس من المنهج الصحيح. ولكن إذا أخطأ العالم تحفظ كرامته وينبه، أخطأ فلان في كذا، أخطأ ابن خزيمة في كذا، مثال الشهير المتبادر إلى الألسنة دائما، أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك. القاعدة الماضية في زلات العلماء. فهذا يحتاج الآن طالب العلم إلى معرفته وإتقانه حتى لا يتسع الخرق أكثر من هذا، وقد اتسع بما فيه الكفاية حتى صرنا نحتاج إلى خيوط كثيرة. والله لا أدري، أقول هذا صدقا لا أمزح، والله لا أدري هل نستطيع إزالة الخروق أم لا، هل نستطيع ترقيعها أم لا، لأن الأمر في الحقيقة شديد. ولو لم يلطف الله تبارك وتعالى بنا لا يصيرن الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك، وعندئذ لا تؤول الأمور إلى ما يحمد إطلاقا. فعلى الشباب أن ينضبط، وعلى طلاب العلم أن ينضبطوا وأن يحسنوا التعامل في مثل هذه الأشياء، وأن لا يغفلوا إطلاقا عن الأصل الذي أوضحته. فمن لزم الأصل كيف ينكر عليه؟ من لزم الأصل كيف ينكر عليه؟ ومن قال أنا على الأصل وأنا ملتزم به وأنا آخذ بكلام العلماء في مسألة كذا أو مسألة كذا، ما الذي يضيره؟ وما المشكلة في هذا؟ ولماذا يشنع عليه فضلا عن التشنيع على العلماء أنفسهم وتصويرهم كما قلت لكم على أنهم كذا أو كذا أو كذا؟ فهذا صنيع لا ينبغي. والفتن تتلقى بالعقل والحكمة والصبر والرفق، لا تتلقى بالتسرع والحماسة والعاطفة والاندفاع، إنما تتلقى بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. لأن الإشكال إذا عم في الناس فإنه يحتاج إلى عقل حتى تعالجه. قد يكون مع الإنسان حق، وهذا تعرضنا له بأمثلة في محاضرات الجادة السلفية الحمد لله تعالى، قد يكون مع الإنسان حق ولكن لا يستطيع أن ينشره، لا يستطيع أن يبينه، لا يستطيع أن يظهره، يحتاج إلى معالجة للناس وللواقع الذي يعيش فيه، يحتاج إلى حكمة وتروي في توصيل ما معه من الحق إلى الناس. فلا يجوز أيضا أن نعالج الانحراف بانحراف، ولا يجوز أن نعالج الغلو بغلو، ولا يجوز لصاحب الحق أن يتسرع بما يؤدي إلى تضييع ما معه من الحق. أنا الآن أريد أن أبلغ حقا للناس في الدعوة، في أمور الدعوة، في مسائل التوحيد والشرك مثلا، تمام، أريد أن أدعو الناس إلى توحيد العبادة، وأن العبادة كلها لله، وأن صرف العبادة لغير الله شرك، وأن ما يفعل عند الأضرحة شرك، إلى آخره. ماذا أصنع؟ هل آتي هكذا مباشرة وأقول للناس إنكم مشركون وإنكم لستم على الإسلام وهذا الذي تفعلونه كذا وكذا؟ والله لا يقبل مني أبدا، وأكون في الحقيقة صادا عن سبيل الله عز وجل، منفرا عن الحق. ورحم الله الإمام محمد ابن عبد الوهاب الذي يقال فيه الآن ما يقال، ويقال فيه متشدد وتكفيري كما هو معلوم في سيرته ومنهجه في الدعوة، أنه كان إذا رأى أحد العوام يقول يا فلان كان يقول له ماذا؟ الله خير من فلان، الله خير من فلان. قل يا رب، استغث بالله، سل الله، ادعو الله. يخالف العمي في هذا؟ ما يخالف أحد في هذا. هذه هي الطريقة التي تؤدي إلى المطلوب. أما أننا كما قال العلامة الألباني رحمه الله لا تضيف إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب. الحق الذي معنا ثقيل بطبيعته، إن سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلا. هذا المعنى أيضا موجود في الشرع نفسه بمعنى أنه ثقيل على النفوس عموما، فيه مشقة فيه تكليف، النفس بطبيعتها تميل إلى الهوى، تميل إلى اللعب، تميل إلى المعصية، هذا هو المراد. فلا تضم إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب، لا توصل الحق إلى الناس بأسلوب منفر، لأن الناس بشر فيأتون هكذا برد الفعل، وكما قلت وأكرر ليس هذا على سبيل التبرير، ولكن هو على سبيل منع الأسباب التي يتعلق بها من يتعلق، فلا يكون علينا لوم. هذا هو المراد، أننا لا نكون أتينا بأشياء ربما تكون سببا بعد ذلك إلى تنفير الناس عن دين الله عز وجل. واضح هذا؟ فهذه الكلمة إذن موضوعها كما قلت وقد استفردت إلى أشياء أخرى، لكن الموضوع الرئيسي حفظ كرامة أهل العلم، والنهي عن الطعن فيهم، والنهي عن الاستخفاف بهم وإسقاط مكانتهم في قلوب الناس. هذا أمر لا بد أن نحافظ عليه يا إخواني في كل فتنة، في كل مشكلة. واعتبروا مثلا بفتنة الخليج، عندما ظهر الجهلة الذين لم يحسنوا كلام فهم أهل العلم، وأتوا بالحماسة والعاطفة كالقاعدة المضطردة التي لا تتخلف، وادعوا في أهل العلم أنهم عملاء وأنهم أعوان السلاطين وأنهم فقهاء أوراق وفقهاء حيض ونفاس ولا يفهمون الواقع. كل هذا لماذا؟ لأنهم أفتوا بفتية على حسب الواقع الموجود أمامهم، على حسب الأصول التي عرفوها وتعلموها من دين الله عز وجل. ما المشكلة؟ يا أخي هب أنهم أخطأوا، هب أنهم جانبهم الصواب، يقال فيهم هذا الكلام ويتعامل معهم بهذه الطريقة حتى يقول قائل أولئك الجهلة الضلال ليس للمسلمين مرجعية، لقد أثبتت الأحداث أنه ليس للمسلمين مرجعية يرجعون إليها في دينه. طيب من المرجعية إذن أيها الأنوك؟ هو أصحاب، وهذا هو المراد. يعني بالمناسبة هذا أمر لابد أن يعرف، مرادهم هو هذا، إسقاط مرجعية العلماء حتى تكون المرجعية لهم هم. فإذا قامت القيامة حركوا ماذا؟ حركوا أتباعهم، لأن مرادهم هو ماذا؟ السلطة والثورة والقيام على الحكام. والعلماء بطبيعة الحال لا يرضون بهذا ولا يفتون به، فإذا سمع الشباب إلى العلماء لم يطوعوا هؤلاء. فالبداية تكون بإسقاط مكانة العلماء في نفوس الناس. هؤلاء يؤخذ منهم في التوحيد، يؤخذ منهم في العقيدة، يعني في علوم الآلة، في كذا ولا كذا، تتعلم فقه ولا حديث ولا شيء، لكن والله في المنهج وفي أمور السياسة وكذا يعني والله المستعان. حتى ينشأ الشباب على الاستخفاف بالعلماء، وفي النوازل السياسية لا يرجعون إلى العلماء، وإنما يرجعون إلى من؟ إلى هؤلاء الجهال الضلال، فيسوقونهم إلى الهاوية، يسوقونهم إلى حتفهم ودمائهم لمجرد منصب ينال، لمجرد سلطان يحصل عليه، لمجرد حكومة أو دولة يحرص عليها، وتنتهي المسألة عند هذا. وفي سبيل هذا فلتراق الدماء، تمام، ولو كانت بالأنهار، ولو كان الشهداء بزعمهم بالملايين، ليس عندنا مشكلة ما دام الأمر في إطار ماذا؟ في إطار الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية التي هي دولتهم هم، التي هي دولتهم هم، ليست من الإسلام في شيء. هذه الدولة التي يدعون إليها بفهمهم واعتقادهم ليست من الإسلام في شيء. فالحاصل حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، إلزموا غرز العلماء وعرفوا معرفة اليقين أن الأصل أن الحق معهم مع اعتقاد عدم عصمتهم، وأن الحق في الأصل يكون مع العلماء. هذا هو الأساس الذي نعتمد عليه إن شاء الله تعالى. ومهما كان من شيء ومهما كان من أمر فلا يجوز إطلاقا إسقاط العلماء ولا الطعن فيهم ولا لمزهم، ولكن يجب حفظ كرامتهم وحفظ دينهم وعرضهم. هذه قاعدة السنة والدين، ولولا ذلك لكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الفرصة بعد ذلك للتعرض لهذه الأشياء التي أشرت إليها في ثنايا الكلام، فإن الأمر فعلا يحتاج إلى نصيحة وتبصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن جميعا ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. إله ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.